بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السلامات الاخباريه، وقلنا إنه لا ينبغي الإشتغال في استحباب ذلك، فإنما الكلام في موارده. هل يكون هذا الاستحباب، يعني استحباب الجهر بالبسملة، ثابتا في الركعتين الأخيرتين أيضا إذا اختار المصلي قراءة الحمد فيهما، أو أن الحكم مقتص بالأولتين؟ المشهور لم يفرقوا بين الأولتين والأخيرتين وقالوا باستحباب الجهر بجميع ذلك، متى قرأ المصلي الحمد سورة الحمد سواء كان في الركعتين الأولتين أم كان في الركعتين الأخيرتين، يستحب له الجهر بالمسملة فيهما. وإثبات ذلك من الأدلة مشكل جدا، وذلك فإن عمدة الدليل على ذلك ما دل على استحباب الجهر ما رواه سبان بسند صحيح، رواه الشيخ قدس الله نفسه أنه صلى خلف الإمام أياما فكان الإمام عليه السلام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك. أب الصحيحة التي رواها الكريمي قدس الله نفسه، وفي سند هذه الصحيحة قاسم بن محمد الجوهري على ما ذكرنا، الذي روى عنه الحسين بن سعيد، وراوي كتابه هو حسين بن سعيد على ما ذكره الشيخ. وفي هذه الرواية أيضا يروي الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، وهذا وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات، فكلتا الروايتين صحيحة. في هذه الرواية أيضا أن سفان صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا. وأما غير هاتين السيئتين بقية الروايات فليس فيها إطلاق يعتد به حتى يمكن أن يقال بالاستحباب في غير الركعتين الأولتين. أما عد الإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في من علامات المؤمن فليس فيه إطلاق أنه في أي مورد هذا لا ينظر هذه الجملة كعلامات المؤمن خمس، من جملة علاماته الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في أي مورد. هل هو بل في الصلوات الجهرية أو في غير الصلاة في مكان آخر ليس فيه إطلاق ليتمسك بإطلاقه في الركعتين الأخيرتين. وما ورد من أن الجهل بسم الله الرحمن الرحيم واجب في الصلوات أو أنه سنة كما في خبر الأعمش وما رواه صدوق قدس الله نفسه لإسناده عن الفضل بن شازان بل يعني رواية رجاء بن زهاد. هذه الروايات لو قيل إن فيها إطلاق فلا إشكال أنها غير قابلة للاستدلال لضعف أسنادها. وأما ما رواه هارون أيضا قلنا إن السند صحيح فلم يذكر فيه الصلاة أصلا. أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يدخل داره كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم وكان قريش إذا سمعوا بل صوته صلى الله عليه وآله سمعوا الجهر فروا. ليست في هذه الرواية وإن كان السند على ما ذكرنا تام ومعتبر إلا أنه ليس فيه دلالة على استحباب الجهر بالصلاة فضلا عن الركعتين الأخيرتين. إذن إثبات الاستحباب في الركعتين الأخيرتين ما أن المشهور ذهبوا إلى ذلك مشكل. فإن استندنا إلى فتوى المشهور وقلنا إن قاعدة التسامح على تقدير ثبوت هذه القاعدة شاملة لفتوى الفقيه أيضا فلا مانع من الفتوى بالاستحباب وإلا فهو مشكل. والذي يهمن الخط أن دليل الاستحباب وإن لم يتم إلا أن دليل وجوب الجهر أيضا غير تام يعني لم يدل لنا دليل وجوب الإخفاء لم يدل لنا دليل على وجوب الإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين. فإنا وإن التزمنا بوجوب الإخفاء فيهما على ما يجي بيانه على إخفاض في الركعتين الأخيرتين واجب ولكن خصوص البسملة إذا اختار القراءة لم يدل دليل على وجوبه بقي شيء استدراك. فبقية الروايات ليس فيها دلالة على استحباب الجهر. وأما الصحيحتان اللتان ذكرناهما الصحيحة الأولى التي قال صفوان إنه صلى خلف أبي عبد الله عليه السلام فكان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم ويخفي فيما سوى ذلك لم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة من الخارج أن الصادق سلام الله عليه كان يقرأ سورة الحمد في الركعتين الأخيرتين لم يعلم هذا بل الظاهر خلافه. فإن الأفضل للإمام اختيار التسبيح فكيف كان الإمام عليه السلام يختار غير الأفضل. فهذه الصيحة ليس فيها دلالة إلا على استحباب الجهر في الركعتين الأولتين اللتين كان الإمام عليه السلام يقرأ فيهما سورة الحمد. وأما الركعتان الأخيرتان فلم يظهر من هذه الصحيحة ولا من غير هذه الصحيحة أنه سلام الله عليه كان يقرأ سورة الحمد حتى يقال إنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لإطلاق كلام صفوان لم يثبت هذا. وأما الصحيحة الثانية التي رواها الكليني قدس الله نفسه وفي سندها القاسم بن محمد الجوهري هذه الصحيحة واضحة أن الإمام عليه السلام كان يجهر في الركعتين الأولتين وذلك لقوله أنه كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا. ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين ليست فيهما سورتان، بل لو قرأ المصلي الحمد يكتفي بسورة الحمد فقط، والسورتان إنما هما في الركعتين الأولتين. فقول صفوان كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في السورتين جميعا واضحة الدلالة على أن هذا الحكم كان في الركعتين الأولتين، إذن لا دليل على الاستحباب في الركعتين الأخيرتين، ولكن كما ذكرنا لم يدل دليل على وجوب الجهر ببسم الله، يعني بوجوب الإخبار ببسم الله الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين، وذلك لأن عمدة دليل الوجوب التهيهتان المتقدمتان للزرارة. سألته عن رجل أخفت فيما لا ينبغي الإخفاف فيه أو أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته ووجبت عليه الإعادة. عمدة الدليل هذه السيئة وسيئة أخرى نظير هذه السيئة. فموضوع الحكم يعني وجوب الإعادة ونقض الصلاة موضوعه الجهر فيما ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما ينبغي الإخفاض، يعني الجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو الإخفاض فيما لا ينبغي الإخفاض فيه. من أين علمنا أنه ينبغي الإخفاض في البسملة في الركعة الثالثة والرابعة حتى إذا أجهر المكلف فيقال إنه أجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه؟ التوراة من أين نخرج ما أن المشهور الثوم استحباب الجهر، فكيف يمكن أن يقال إن هذا مما لا ينبغي الإجهار فيه؟ وعلى ذلك حيث إنه لم يدل دليل على وجوب الإخفاض في البسملة في الركعتين الأخيرتين، فالظاهر هو جواز الإجهار فيه ولا بأس بالإتيان به رجاء بداعي محبوبيته ولو من جهة فتوى الفقهاء، فالإجهار لا إشكال فيه. أما ثبوت الاستحباب يعني الإتيان به بعنوان الاستحباب جزماً هذا لم يدل عليه دليل، فالحكم بالتخيير. أراد أن يجهر فله ذلك، يخفت فله ذلك، إذا أجهر برجاء المحبوبية لا مانع من ذلك لفترة المشهور بالاستحباب. هذا بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين. وهل الحكم ثابت في الركعتين الأولتين مطلقا سواء كان وجوب الإخفاض فيهما لذاتهما كما في صلاة الظهر والعصر حيث إنه يجب الإخفاض في الركعتين الأولتين منهما، أو كان الإخفاض لأمر خارجي لأمر عارضي وإلا كان الجهر واجبا في نفسه، وإنما وجب الإخفاض لعارض كما في الركعتين الأولتين من صلاة المغرب أو العشاء أو صلاة الغداء اللتين كان يجب فيهما الجهر، ولكن قد يجب الإخفاض لأمر عارض كما إذا كان مأموما مسبوقا فاقتدى بالإمام في الركعة الثانية، مثلا في الركعة الثانية من صلاة المغرب لا يتصور هذا في صلاة الغداة، وإنما يتصور في صلاة المغرب أو صلاة العشاء. فلو فرضنا أنه اقتدى بالإمام في الركعة الثانية
فوجب عليه القراءة في الركعة الثالثة من الإمام والركعة الثانية للمأموم. القراءة غير ساقطة، لا بد له من القراءة، ولكن يجب عليه القراءة إحفاظا على ما دلت عليه النصوص، لأنه يقرأه في نفسه، يقرأ في نفسه، ولا يسمع الإمام صوته. هذه القراءة التي هي إخفاتية، يعني الركعة الثانية للمأموم التي هي ركعة ثالثة للإمام، ويجب فيها القراءة إخفاتاً. هل يستحب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في هذه الركعة، أو أن الجهر غير بل غير مشروع فضلا عن كونه مستحبا؟ الظاهر هو عدم المشروعية، والوجه في ذلك أن إطلاق قوله عليه السلام يقرأ في نفسه أو لا يسمع الإمام، جميع ذلك بل دلت على وجوب الإخفاء في هذه القراءة. وقلنا إن البسملة جزء من القراءة وجزء من السورة، فهذا مورد ينبغي الإخفاء فيه، فإذا أجهر فيما ينبغي الإخفاء فيه أو فيما لا ينبغي الجهر فيه متعمدا فقد نقض صلاته، يكون موردا لسيئة زرارة، حيث إن إطلاق الدليل اقتضى وجوب الإخفاء في جميع أجزاء القراءة، ومن جملة أجزائها البسملة، فيجب الإخفاء فيها بمقتضى الناس، يعني لو موضع ينبغي فيه الإخفاء، وبمقتضى صحيحة زرارة إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه فقد نقض صلاته، فيحكم بالبطلان. وأما صحيحتان لسبان كما ذكرنا فموردهما أن الصادق عليه السلام كان إماما ولم يكن مأموما مأمورا بالإخفاء. التعدي من هذا المورد، يعني من مورد وجب فيه الإخفاء في نفسه، لا أنه وجب الإخفاء لأمر عارضي من جهة الجماعة مثلا، يحتاج إلى دليل. وبعبارة أخرى، مقتضى إطلاق الدليل هو وجوب الإخفاء في البسملة أيضا، ولا بد من دليل نخرج به عن هذا الإطلاق فنحكم باستحباب الجهر، وهذا لم يثبت. إذن الواجب على المأموم الإخفاء في تمام القراءة حتى بالنسبة إلى المسملة، ولا يستحب الجهر بالمسملة في هذه الصلاة الإخفائية بالأرض لا الإخفائية بالذات. هذا تمام كلامنا، بل في استهباب الجهر بالمسملة باعتبار موارده. ثم ذكر قد نفى الله نفسه الماتين أن المصلي إذا أجهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر متعمدا بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة. ذكره قدس الله نفسه، وذلك لصحيحة الزرارة على ما تقدم. وأما إذا كان ناسيا أو ساهيا، الساهي لم يذكر في عبارة المسمات ولكن مذكور في الرواية، إذا كان ناسيا أو كان ساهيا أو كان جاهلا فلا تجمع عليه العادة، يحكم بصحة صلاته بلا فرق بين الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع، والجهل بالحكم كان عن تقصير او كان عن قصور فيما اذا تمشى منه قصد القربى ثم احتاط قدس الله نفسه بالإعادة فيما إذا كان الجهل جهلا عن تقديرين تنبه للمسلم ولكن لم يسأل تسامها وتساهلا وبعد ذلك صلى جهلا بالحكم ثم انكشف بعد ذلك أنه أجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهل. المذكور في إحدى الصحيحتين لزرارة السهو والنسيان ولم يذكر الجهل فيه، ولكن المذكور في الصحيحة الثانية الجهل أيضا أو كان لا يدري فلا شيء عليه. لا إشكال في ثبوت الحكم بالنسبة إلى السهو والنسيان، فلو سهى في صلاته وقرأ جهرا أو نسي ذلك بل فصلى جهرا في موضع الإخفاض أو بالعكس ثم التفت بعد ذلك لا حاجة إلى العادة، لا يعيد صلاته. فأما بالنسبة إلى الجهل، لو فرضنا أن الجهل جهل فلجهل مركب يعني غافل حال الأمان لم يلتفت إلى أن الجهل على الإخفاض واجب، هذا أيضا لا إشكال فيه، لا يجب عليه العادة، يهتم بصحة صلاته، وهذا هو المتيقن من قوله عليه السلام أو كان لا يدري. وكذلك إذا فرضنا أنه جاهل متنبه وملتفت إلا أنه قاصر لا مقصر، كما لو فرضنا أنه قلد مجتهدا يرى جواز الجهر في صلاته أو نفس المجتهد والمفتي هو بنفسه صلى فكان يرى جواز الجهر بعدما صلى بنا على وجوب الإخفاض، أيضا يصح أن يقال إنه لم يكن يدري حال الصلاة باعتبار أن جهله كان جهل قصور، فكانت الفتوى مثلا فتوى نفسي أو فتوى مقلدي كان على جواز الجهر أو جواز الاستخفاض، وبعد ذلك انكشف الخلاف أيضا لا حاجة إلى العادة لقوله عليه السلام أو كان لا يدري. لهذا لم يكن يدري أن الجهر واجب أو الإخفاض واجب فيحكم بصحة صلاته، بل الظاهر أنه إذا كان جهلا عن تقصير ولكن بعد ذلك حال الصلاة غفل وتمشى منه قصد القربى كما هو الغالب في أكثر الأمام بالنسبة إلى المسائل التي لا يدرونها يلتفتون في زمان ولكن بعد ذلك يغفلون، فتبع الصلاة أو غير الصلاة من العبادات بل تبع على خلاف الواقع ويتمشى منهم قصد القربى لعدم الالتفات حال الأمل لا يلتفتون إلى ذلك. أيضا يدخل في الرواية في الصحيحة أو كان لا يدري، هذا أيضا لم يكن يدري، وإن كان عدم العلم مستندا إلى تقصيرين ودعما انصراف الرماية إلى الجهل عن قصورين لا نعرف لها وجها، فهذا أيضا داخل في موضوع الحكم فيحكم عليه بعدم وجوب العادة. وهل يعاقب على مخالفته من جهة تركه في ترك السؤال وتقصيره من مسامحته أولى عقاب فيه كلام طويل تعرضنا له في بحث الأصول. هنا البحث بحث فقهي بالنسبة إلى عدم وجوب الإعادة الحكم وهذا وهل يعاقب في ترك السؤال أو لا يعاقب عقاب عقاب على التجري أو على مخالفة الواقع فيه كلام مفصل. وإذا فرضنا أنه كان جاهلا حال العمل أتى بالعمل مع الترديد لا يدري أن هذا مأمور به أو أنه ليس بمأمور به يشكل شمول الرواية لمثل ذلك. فإن الظاهر من الرواية أن المصلي حينما صلى في نفسه يرى أنه فرغت ذمته من الواجب، وأما إذا صلى مع الترديد لا يعلم أن هذا الذي يأتي به مشروع في الشريعة المقدسة أو غير مشروع في الشريعة المقدسة لا يمكنه قصد الأمر جزما. نعم احتمالا ممكن الجزم لا يمكن تشريع المهرب، شمول الحكم لمثل ذلك مشكل. وبعبارة أخرى الظاهر من الصحيح أن هذا كان يصلي كما كان يصلي بقية الناس، يعني يأتون بالعمل بداء الفراغ عن عهدة التكليف المسؤول به الذمة، فيأتي بما هو وظيفته وبما أن هذا مأمور به. هذا لا يمكن من الجاهل الملتفت حال العمل. إذا كان ملتفتا حال العمل إلى أن هذا لعله غير مشروع كيف يتمشى منه قصد القربة والإتيان بالعمل برجاء المحبوبية وبعنوان الاحتمال لعله خلاف ظاهر السيئة وخلاف ما ينصرف إليه السيئة. فالحكم في مثل هذه المسألة محل إشكال أنه إذا صلى مع الترديد. فللكلام بقية إن شاء الله نتكلم. Thank you.